أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. مسألة، هذه المسألة نستطيع أن نسميها بيع المجهول بضميمة معلوم أو مع معلوم. تقدم سابقا أصلنا قاعدة، حاصل هذه القاعدة التي أصلناها وثبتناها، أنه لا يجوز بيع المجهول، يعني مجهول الصفة، مجهول الوزن، مجهول الكيل، مجهول المقدار، لا يجوز، لا بد من تحديد كيله ووزنه ومقداره إلى آخره. هذا قلنا، هاي قاعدة واضحة أنه ما يجوز بيع المجهول بهذا المعنى. زين، هذا القاعدة اللي ذكرناها، قد يقال كما صدر من بعض الفقهاء أنه صحيح لا يجوز بيع المجهول، لكن لا مطلقا، إنما يجوز بيع المجهول إذا ضم إليه شنو؟ مبيع معلوم. فأقول لك بعتك هذا الماء، إيش قد كم كيلو هاي الحنطة، ما أدري كم كيلو، بس بعتكها مع هذا التفاح اللي هو معلوم إنه كيلو، فبعتك هذه الحنطة، عليكم السلام، هذه الحنطة مجهولة المقدار، ولكن مع كيلو تفاح معلوم المقدار، لين كيلو بعد. فذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، فيما أنه رأي آخر نقل أنه المشهور، عليكم السلام، الشهيد الثاني وصاحب الحدائق، يقولان أنه الرأي المشهور هو عدم الصحة وعدم الجواز، فالمجهول لا يصح بيعه وإن ضم إليه شنو؟ معلوم. سيأتي تفاصيل المسألة والاستدلال عليها. قال: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول، لا فرق بين ضم معلوم إليه وعدمه، ماكو فرق، ضمن معلوم، هاي الرأي الأول يعني المشهور، يعني إنه لا فرق، إنه ما يصح بيعه وعدمه، يعني عدم ضم المعلوم، لأن ضم المعلوم إلى المجهول هو لا يخرجه عن الجهالة، ضم المعلوم إلى المجهول لا يخرجه عن الجهالة، إلا إذا فسرنا الجهالة بتفسير. إذا واحد قال هي المراد بالجهالة شنو، يعني أن تجهل كل جزء 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 أنت تجهل به، فإذا جهلت في مبيع كل أجزائه يصير مجهول. أما إذا مبيع أنت تعلم بعض أجزائه وتجهل بعض أجزائه، هذا ما يسمى مجهول، هذا يسمى على كل، ما يسمى مجهول، شو يسمى ما أدري، يسمى معلوم هو هذا. المهم قد يقال هذا القول قال به أحد أو لا ما أدري، بس المصنف يقول إحنا إذا فسرنا المجهول بهذا التفسير، يعني ما جهلت كل أجزائه، يعني المجهول كون يشترط فيه أن تجهل كل أجزائه، فهنا في محل بحثنا، أنا ما بعت، أنا المبيع هو الحنطة مع التفاح، وهذان الجزءان ليس كلهما، ليس كل واحد منهما مجهولا، المجهول هذا الحنطة، أما التفاح في مثال شبيه معلوم. يقول المصنف إيه، إذا فسرنا الجهالة الممنوعة، وإحنا قلنا يمنع من بيع المجهول، إذا فسرنا الجهالة الممنوعة بجهالة كل أجزاء المبيع، إيه صحيح، قد يقال إذا ضممنا معلوما إلى مجهول لا يصدق عندئذ جهالة. ليش لا يصدق جهالة؟ لأن الأجزاء، أجزاء المبيع اللي هي التفاح والحنطة، هاي تعتبر أجزاء المبيع، هو الجملة مو شيء، هاي الأجزاء ليس كل جزء منها مجهولا. يقول المصنف هاي إذا، بس الصحيح، الصحيح أن المجهول في كلماتهم عندما يقولون لا يجوز بيع المجهول لا يقتصرون فيه على هذا الفرد، إنه ما نجهل شنو كل أجزائي، بل يطبقون المجهول حتى على مجهول بعض الأجزاء. فإذا كان كذلك فمحل بحثنا سيكون من المجهول أو لا، ها؟ من المجهول، فيجوز بيعه أو لا؟ لا يجوز. لأن محل بحثنا هو حنطة مجهولة وتفاح معلوم، بس بالنتيجة أكو جهالة. واضح؟ إحنا الجهالة مو شرط التي تجهل كل الأجزاء، يكفي جهالة جزء، هذا كلش كافي في صدق الجهالة. شوف شو يقول المصنف: إذ لا يعنى في كلماتهم، لا يعنى بالمجهول عليكم السلام الممنوع، لا يعنى به ما كان كل جزء جزء منه مجهولا، حتى واحد يشكل وش يقول في محل بحثنا ليس كل جزء جزء مجهول، بل الحنطة صحيح مجهولة بس التفاح شنو في مثال. يقول لا ما لم يقولوا هم هذا المعنى، يريدون بالجهالة جهالة ولو في الجملة، ولو بعض الأجزاء كلش كافي في الجهالة. زين، على كل حال، فإذا يجوز أو لا يجوز لحد هسه؟ لهذا قال: ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع هذه الأمثلة القادمة. ليش ذكر هاي الأمثلة؟ لأن هاي الأمثلة بعض الفقهاء خص الجواز بهذه الأمثلة. مصنف يقول إحنا ضابطين قاعدة عامة أنه لا يجوز بيع المجهول مع معلومين، فالمفروض هاي القاعدة العامة بعد تجري في كل مصادقها، فهاي الأمثلة القادمة عليها أساس أنتوا يا فقهاء تقولون شنو تجوز يجوز هنا فقط. إلا إذا عندكم دليل خاص، خلينا نشوف الدليل الخاص، سمعتم الروايات سيأتي. هو الصفة هم مقدار، أعرف يعني الصفة أو المقدار، المقدار من ضمن المواصفات. جد أي هذا أيضا جهل بالصفة، فهو الجهل بالمقدار يشمل الجهل بالمقدار، جهل بالصفة أيضا. صفة سمته وش قد أنه نصف كيلو أو كيلو. زين، يقول المصنف: ويتفرع على ذلك، على القاعدة اللي أسسناها وهو لا يجوز بيع المجهول مع المعلوم، يتفرع هاي الأمثلة. قلت لكم ليش ذكر هاي الأمثلة؟ لخصوصيته. ما هي خصوصيته؟ أن هناك من الفقهاء من أجاز بيع المجهول مع المعلوم في هاي الأمثلة فقط، فالمصنف راح يركز عليها. المثال الأول: لا يجوز بيع سمك الآجام، جمع أجمة. الأجمة هي شجر الكثيف، لكن هنا يراد بها شنو؟ غابة القصب، غابة القصب، الأهوار مثلا مثال هلينجل تقول، فما وهناك قصب وسمك، فهاي الأجمة أكو روايات إنه يجوز بيع المجهول منها، يعني من الأسماك، بمن تبيعه بالمعلوم منها. إما المعلوم اللي هو القصب، لأن القصب مبين ظاهر، فش أقول لك هاي الأجمة مالتي بيها أسماك وبيها قصب. الأسماك اللي بالشط أو بهذا الهور، فما أدش قد عنه، أنا ما أعرف الأسماك إيش قلت، بس أنا بعتك إياها كلها بمليون. يقول لي أدري شايف مليون إيش مدري، أنا السمك اللي موجود كثير قليل غير أفتهم. أقول له مجهول هذا صار، فشلون نصححها؟ بعض الفقهاء قالوا يصير تبيع، شو تقول؟ بعتك السمك الذي في الماء بضميمة القصب اللي هو قاعد يشوفه، والقصب مشاهد جيد، أو بضميمة هذا السمك أصطاد منه من الهو بعض الأسماك، فأقول له أخو هذا ظاهر هذا كيلو، فبعتك الأجمة كلها، يعني السمك الذي فيها اللي هو باسم الماء بضميمة هذا المعلوم أو بضميمة القصب المعلوم. المصنف يقبل بهذا أو ما يقبل الحدث؟ إذا كان هذا رأي المصنف، الحدث ما يقبل، يقول ماكو فرق بين الأجمة وغيره. ولو كان مملوكا، يعني المشكلة، خاف واحد منكم يرفع إيده ويقول الأجمة بها مشكلة أخرى، وهي مشكلة أنها من المباحات العامة. واضح؟ الهور مثلا، عليكم السلام، الهور مثلا او الماء، هذا مباحات عامه، اخويا يجي ياخذ يشتري شنو، يا هذا يجي يقدر يصيد، مو صحيح؟ فبيع الاجمه ما يجوز، يعني بيع السمك الذي في هذا المكان ما يجوز، مو لاجل مجهول ومعلوم، لا ما يجوز لان مو ملكك، مباحات عامه. واحد يبيع مباحات عامه، انا ابيع لك الجبل، ما ابيع لك الشجر، الاشجار الموجوده على الجبل هي مو مباحات عامه. مصنف يقول لا مولانا، احنا قاعد نركز في الاشكال هنا على بيع الأجمة، نركز في الإشكال على وجود مجهول ومعلوم. لهذا يلا أنت تشكل علينا بالأجمة، تقول عادة الأجمة هي مباحة عامة، عوف إحنا نتكلم نضرب مثال إما بيع أجمة المملوكة بالملك الخاص أو بالمباحة العامة، نتكلم يلا حتى نرفع إشكالك. لهذا قال: ولو كان، يعني ما في الأجمة مملوكا، يلا خوف هذا شو تقول به؟ إذن هذا اللي هو السمك المملوك في الأجمة، هذا بعد مشكلته ليس من جهة أنه بيع مباح من المباحات العامة، لا مشكلته شنو صارت؟ أنه مجهول ومعلوم يصير لو ما يصير. هذا المثال. لهذا قال لجهالته، يعني لجهالة السمك فما يصير تبيع. وإن ضم إليه، يعني إلى السمك الموجود في هذا الماء، وإن ضم إليه القصب أو ضم إليه غير القصب من السمك، يصيد لمجموعة ويصيد ما نقبل. مثال الثاني، ولا يجوز أيضا بيع اللبن والحليب الموجود وين؟ في الضرع، حتى ولو ضم إلى هذا الموجود في الضرع اللي هو مجهول المقدار، حتى لو ضم إليه ما يحلب منه، فيحلب من عنده مقدار طاسة ويقول لك بعتك الحليب الموجود في الضرع مع هذه الطاسة بدينار أو غيرها، مو شرط حليب، يجيب له فد شسمه حليب آخر أو يجيب له تفاح بالمثال ويقول له بعتك التفاح مع ما موجود في الضرع. المهم هذا كله لا يجوز، لا يجوز شنو؟ على المشهور، فلا فرق في كذا وكذا. هذا الرأي الأول، وهو الرأي المشهور المانع من بيع المجهول مع المعلوم. من اللي دعا الشهرة هنا؟ قال كما في الروضة، يعني الشهيد الثاني في الروضة البهية، وعن الحدائق أيضا للشيخ يوسف البحراني. زين، هذا الرأي الأول، أو نعم فنقول لكم رأي ثاني. هذا وعليكم السلام. الرأي الثاني طبعا المجوز، والرأي الثالث هو هذا راح يذكره. سويت الثالث الثاني إن شاء الله ما صارتكم اشتباع. ليش ترضى هذا ثالث؟ يعني هذا مفصل، الرأي هذا مفصل. يلا عفوا من اشتباهاتي. الرأي الأول لا يقبل ولا يرضى ببيع المجهول مع المعلوم مطلقا. الرأي الثاني يفصل، والرأي الثالث يجوز مطلقا. خلينا نشوف الثاني. الثاني يقول لا مولانا، أنت يجوز تبيع المجهول مع المعلوم، يجوز في حالة وما يجوز في حالة. يجوز في حالة لو كان أنت بعت المعلومة أولا وبالذات، وهذا هو قصدك، والمجهول جعل تابعا، جعل ثانويا، فماكو مشكلة عندئذ يصدق بيع المعلوم، لأنه المقصود أولا وبالذات وبصورة واضحة منه عند المتبايعين. المقصود ماذا؟ هو المعلوم. فأنا بعتك في الحقيقة كيلو تفاح، وهذا هو الرئيسي، المبيع الرئيسي، هذا هو اللي يسوى 1500. هو 1500 عادة تدفع في مقابل تفاح، والكيلو تفاح هو 1500 سعر. بس أنا هم ضميت لضميمين عشان تريدوا إياه، وياه هاي الحنطة، كيف من الحنطة؟ كيف من الحنطة؟ إيش قد يصير؟ ما أدري، ربع كيلو، نص كيلو، أكثر من ثلاثة أرباع، ما أدري كيف، أو كيس، كيس أحسن، حتى تقول لي كيف معلوم، كيس من الحنطة ما أدري إيش قد. فبعض الفقهاء قال جيد، هذا ترى يصدق بيع معلوم، يصدق بيع معلوم، لأن المبيع الرئيسي والمبيع المقصود بالذات من هو؟ التفاح اللي هو شنو؟ معلوم كيلو. أما هذا فتابع، ماكو مشكلة نقبل هيك بيع. في حالة هذا واحد إذا يقول لك بعتك هذا المقدار المعلوم ويا هذا زايد من عندي كيس، شنو ما يصير؟ هذا رأيي. أما لو كان بالعكس، هي أكو احتمالات ثلاثة ترى. الاحتمال الأول أن يكون المقصود أولا بالذات من هو؟ المعلوم، هذا جائز. الاحتمال الثاني أن المقصود أولا بالذات هو المجهول، فبعتك أنا هاي الحنطة وياها كيلو تفاح، شلون؟ ليش تبيع ب500 ألف؟ هاي 500 ألف أكيد مو مقصود التفاح، التفاح هذا مجرد صار وظيفة، شي يسوي؟ يرفع اشكال وضميمه، وصار من الضميمه ومن الاصل. هو في الحقيقه حنطه كثيره بعلي، حنطه كثيره ب500 ألف، يعني هاي الان في الحقيقه انا دافع ال 500 ألف مو على مود تفاح، ولا مو على مود كيلو تفاح. كيلو تفاح شنو دفع لي؟ هواي 500 ألف على كيلو تفاح، 100% ماكوش. اذا انا قاصد في الحقيقه منه؟ قاصد هاي الكميه الكبيره من الحنطه، والتفاح جعل شنو؟ جعل تابع. قال هذا الفقيه اللي يفصل، قال هنا ما يجوز، ما يجوز، لأنه يصدق بيع المجهول أو المعلوم المجهول. الحالة الثالثة أن يتساويا في الدافع للشراء، كما لو قال له بعتك هذا الكيلو هاي الحنطة ب2000 أو ب3000 مثلا، 3000 يعني 1500 أنا دافعها على التفاح، هو سعره 1500 على الكيلو، وهذا 1500 بادلها في مقابل الحنطة إذا كيلو تسوى، وإذا نص كيلو ما تسوى، وإذا مهجز أو فأنا في الحقيقة الدافع الرئيسي للشراء شنو؟ فقط التفاح؟ لا، كلاهما إذا كان مثال جيد. فيقول صاحب هذا التفصيل، إذن إذا كان المقصود أولا بالذات هو المعلوم يصح، أما في الحالتين الثانية والثالثة وهي إذا كان المجهول هو المقصود أو تساوي فلا يجوز. لهذا يقول وخص المنع جماعة، خصوه بمن؟ بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال اللي هي الصورة الثالثة، أو كان منضما إلى المعلوم اللي هي الصورة الثانية. شو المنضمن؟ يعني اثنيناتي بنحو شو اسمه كل واحد هو مقصود بصورة شنو؟ بصورة متساوية مثلا. وجوزوا بيع المجهول في الصورة الأولى اللي هي شنو؟ إذا كان منو اسم كان؟ المجهول. إذا كان المجهول شنو؟ تابعا للمعلوم، والمقصود أولا بالذات منه المعلوم. هذا الرأي هو المحكي عن المختلف العلامة في المختلف، وعن فخر المحققين في شرح الإرشاد للعلامة، الإرشاد للعلامة بس الشارح من هو؟ فخر المحققين، شرح الإرشاد لفخر الإسلام فخر المحققين، شارح يعني له شرح ما مشهور هذا الشرح، ما موجود مخطوط الظاهر، إلى شرح لإرشاد الأذهان للعلامة. المهم هو ابن العلامة فخر المحققين. والمقتصر، المقتصر في شرح المختصر، المختصر مالت من أول شيء بالخاء، المختصر هو خو شو اسمه المختصر النافع للمحقق الأول، المقتصر بالقاف هو لابن فهد الحلي، شرح المختصر في كتابه المسمى بالمقتصر في شرح المختصر لابن فهد الحلي، جمال الدين أبو العباس ابن فهد الحلي المعروف، العالم المعروف وصاحب الكرامات. زين. واستحسنه، يعني هذا التفصيل استحسنه من؟ استحسنه المحقق الثاني والشهيد الثاني، واضح المطلب؟ محقق ثاني الكركي يعني. زين. ولعل المانعين، المصنف يقول حتى الوجه الأول بعد صاعدني الحدث رأيين، المصنف يقول يجوز أصحاب الرأي الأول من منعه ويقصدون هذا المنع، فيعود الرأيان إلى رأي، يرجعان إلى رأي واحد. ذول اللي قبل شوية قرينا كلماتهم يقول نمنع بيع المعلوم مع المجهول، ظاهر كلامهم مطلقا، يعني يقول أنا أتوقع أنه مقصودهم هذا، أنه نمنع بيع المعلوم مع المجهول فيما لو كان شنو المجهول هو المقصود أو كان متساوي. يقول لعل، أنا ما متأكد بس لعل المانعين لا يريدون إلا ذلك نظرا. هذا دليل ليش يجوز ليش يجوز بيع المجهول مع المعلوم إذا كان المقصود هو المعلوم، وليش لا يجوز إذا كان في الصورتين الثانية؟ قال نظرا إلى أن جهالة التابع يعني بيع حالة لو كان المقصود أولا بالذات من هو المعلوم، إن جهالة التابع لا تجيب الغرار ولا تجيب صدق اسم المجهول على المبيع عرفا، هذا كله لا يصدق، ولا يصدق عرفا حتى لا يصدق كذا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات خو بعض أجزائها مجهول، بس يا أجزاء المقصود هنا اللي هي شنو تابعة وثانوية، إحنا ذا إيش نحكي ما نقبل بيع المجهول حتى لو كان تابعا، يصير مشكلة، لأن أنا مرات أشتري حاجة وأمور ثانوية بها أجهلها، بس هذا يمنع من الصحة أو لا؟ أهم شيء شنو قاصدته؟ قاصد الشيء الرئيسي، هذا يجي توابع ولا تجي ويا توابع، والتوابع يجوز أنا تفاصيله ما أعرفه صراحة، بس هذا خو ما يقدح على قولة المصنف عرفا ما يسمى غرر، لأنه أهم شيء تركز في ضبط منه، ضبط المبيع الرئيسي، المبيع اللي هو مقصود أولا بالذات. هاي التوابع والمنظمات تصير كثيرة، مثل ما قلت لك هسه، قلت لك هو يبيع لك كيلو تفاح زائد هذه البرتقالة اللي ما بلت البرتقالة شقد، إذا كانت هي من الموزون بس إذا معدود واضحة واحدة، بس إذا كانت من الموزون ما أعرف البرتقالة شقد صارت، واضح هيصير كما لو كان ما عنده خردة أو فتشي، فيقول لك يا هي سعرها بألف ونص موشي فألفين نطيني اللي ما عندي خردة، ألفين نطيني وراح أبيع لك هذا الكيلو مع هاي التفاحتي هاي الموزتين أو هاي البرتقالتين، افترض هيك حالة زين البرتقالتين أنا بحسب الوزن خو ما أعرف إيش قد، يقول المصنف هو المقصود أولا بالذات فرضا هو كذا البرتقال في المثال فلا يقتح، وإلا كثير ترى من المجهولات من الأجزاء الثانوية ها الضمائم، كثير من الأجزاء اللي هي ضمائم أو ثانوية هي في الحقيقة تكون شنو قد تكون مجهولة ولا يضر هذا، كما لو اشتريت بيتا وتجهل أن الباب الموضوع في الحمام هذا باب من يا خشب من يا نوعية من الخشب شقد طوله والجدر طبعا أجهلها عشان طبعا نعرف، بس هذا يضر لو ما يضر، أنا أهم شيء بالبيت بما هو بيته وهذا أعرف، أما أكو أشياء ثانوية كذا هي ضمائم. المهم هذا الرأي شنو قلنا كم رأي صار عندنا لو رأيين لو رأي واحد كيفكم؟ مو هيك لو اشتبهتوا؟ إذا رأيين إذا قلنا الأول ما يرجع للثاني، أما إذا قلنا الأول هو يرجع للثاني شو يصير كم رأي عندنا؟ بالنتيجة خلنا نعوف هذا التعقيد، نقول الرأي الأول منع، الرأي الثاني تفصيل، الرأي الثالث جواز، جواز مطلقا. من قال بهذا؟ لهذا يقول المصنف في بيان الرأي الثالث خلافا، كل ذلك خلافا للرأي الثالث اللي شو يقول؟ اللي هو من صاحب الرأي الثالث؟ خلافا للشيخ الطوسي في النهاية، وخلافا لابن حمزة في الوسيلة، وخلافا للمحكي عن ابن الجنيد الإسكافي، وخلافا للقاضي ابن البراج، وخلافا للسيد العامل في مفتاح الكرامة. بل في مفتاح الكرامة السيد العامل إن الحاصل من التتبع أن المشهور هو هذا الرأي الثالث. والله عجيب صار ما افتهمني إياه. المشهور أن المشهور بين المتقدمين، نوع المتقدمين هو الصحة اللي هو سميناه الرأي الثالث، يصح بيع المجهول مع المعلوم. بل عن الخلاف للشيخ الطوسي والغنية للسيد بن زهرة الإجماع. بس وين مثل ما قلنا؟ ليش مصنف ذكر هاي الأمثلة قبل شوية؟ لأن قلت لكم هاي الأمثلة لها خصوصية. الإجماع في مطلق بيع المجهول مع المعلوم؟ قال لا مو في مطلق، في هاي الأمثلة اللي هي في مسألة السمك في الأجمة، هذا إجماع. والظاهر من الضرع سيأتي اللبن في الضرع. واختار هذا الرأي الثالث من المتأخرين المحقق الأردبيلي، واختاره صاحب الكفاية اللي هو من هو؟ السبزوار، أحسنتم. واختاره المحدث العاملي في بداية النهاية، واختاره المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع، وحكي عن ظاهر غاية المراد. من غاية المراد؟ للشهيد الأول في شرح نكت الإرشاد، وصريح حواشيه لها علم العيدة للشهيد الأول صاحب غاية على القواعد. المطلب واضح؟ لا أوضح بعد فشيء زي. وحجتهم ياهم حجة من؟ أصحاب الرأي الثالث اللي شي يقول بالجواز، بيجوز بيع المجهول مع المعلوم خاصة في السمك وغير. وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة اللي يرونها الثلاثة فصاعدا، المهجي خبر مستفيض الواردة في مسألتي السمك واللبن. شوفوا أنا قلت لكم هاي الأمثلة لها خصوصية وغيرهما يعني غير السمك واللبن. سيأتي بعض الأمثلة غيرهم اللي هو الخراج، سيأتي بعض قليلة يعني هاي غير السمك وكل شيء. خلنا نقرأ هاي الروايات. ففي مرسلة البزنطي، بزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ثالث ثلاثة. من هم الثلاثة؟ شنو خصوصيتهم؟ من يذكر؟ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ثالث ثلاثة. من يكمل؟ أحسنت. الذين تساوت مراسيلهم مع مسانيدهم. من هم الاثنين اللي بقوا؟ محمد بن أبي عمير وصفوان، صفوان بن يحيى البجلي. مو هالشي؟ ليش أنا ذكرت هذا المطلب؟ لأن روايتنا بها إرسال، بها مشكلتين سنديات، وإحنا ما تعلمنا من المصنف أنه يقف عند المشاكل السندية. لكن هاي الرواية المصنف تعرض لها هم إجمالا طبعا على عادته. الرواية يرويها الكافي هكذا سهل عن البزنطي عن بعض أصحابه. كم إشكال عندنا؟ ماكو سنته قليل، سهل وبزنطي، بس مشكلتها عن بعض أصحابه هذا إرسال. وسهل نفسه، سهل نفسه أيضا ليس الكلام فيه سهلا، هو مشكل هذا سهل. إذن سنقف، لا بد أن نقف عند سهل، ونقف عند تعبير الراوي بعض أصحابه. خو هاي بعض أصحابه سهلة، ليش سهلة؟ ليش سهلة؟ أنتوا كملوا. لأن اللي يروي عن بعض الأصحاب من هو؟ البزنطي. فعلى قاعدة، على قاعدة أن البزنطي والاثنين الباقين اللي ذكرنا أسماءهم هذول لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فهاي البعض أصحابي شي يصيرون؟ يصيرون ثقات. إذن المشكلة هاي سميها رقم واحد جاوزناها، وهي الإرسال المشار إليه في قوله عن بعض أصحاب، لأن ببركة البزنط. جيد. مشكلة ثانية شنو عندنا؟ سهل بن زياد الآدمي، مش يسمونه إيه؟ هذا مشكلة. وين الإشكال اللي فيه؟ الإشكال اللي فيه إنه هناك خلاف في وثاقته وفي ضعفه، فالشيخ الطوسي في الفهرست يقول عنه ضعيف، وفي الاستفسار روى رواية بيها سهل وش قال؟ قال وقال وهذه الرواية كذا فيها سهل وهو ضعيف جدا ليش عبر. إذن فصار تضعيف في كتاب الاستفصال للشيخ الطوسي وفي شنو الفهرست أيضا ضعف منه سهلا. بعد النجاشي ايش عبر عن سهل بن زياد؟ قال ضعيف في الحديث. بعد ابن أبي الوليد، تعرفون ابن أبي الوليد محمد بن الحسن اللي هو شيخ الصدوق، شيخ الشيخ الصدوق، اي طبعا الشيخ الصدوق هواي جله هواي تابعه. اي على كل حال ابن الوليد كان شي يسوي صدوق يتابعه. من ضمن الامور اللي سواه انه ابن الوليد كان عندك يعني كتاب نوادر الحكمه، كتاب معتبر ومهم، فكان ياخذون بروايات نوادر الحكمه الا ما استثناه ابن الوليد. هنشوف ابن الوليد شو استثنى احنا هم ورا. ابن الوليد قال هذا نوادر الحكمه جيد، اخذوا كل رواياته الا والا والا. من ضمن هاي الا قال الا الروايات اللي يرويها سهل لا تاخذون بها. فصار هاي قاعده، ما استثناه ابن الوليد من كتاب نعم. طبعا هو استثناءات مو بس سهل، بس هاي من ضمنها اللي محل بحثنا سهل. فقام شو يسوي؟ يقول معنا ما دام استثنى سهل يعني سهل بيه مشكله ضعيف. بعد ابن الغضائري في الضعفاء في كتاب
أنا
الجن
Let's
لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. هاي أيضا هي نفس الإشكال اللي قبل شيء ذكرنا, إنه الإمام ناظر علما, ناظر لجهالة الوصف, لو ناظر لاحتمال عدم وجوده, عدم وجود المبيع. يقول له إن كان احتمال يعني ماكو حمل, يصدق احتمال ماكو. سيأتي بالدرس القادم نوضح هاي الفقرة أكثر, خاف مواضحة لكم هسه. بس خلنا نقرأ الرواية الأخيرة. وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام. أكو مولانا الخراج, مولانا الضرائب, الضرائب اللي يفرضها الوالي أو الدولة, الضرائب اللي تفرض أقسام كثيرة. أكو ضرائب على الرؤوس, على الناس, في ضريبة على الناس, الجزية, مو الجزية تفرض على منه, على ذول أهل الكتاب وغيره. هاي ضريبة على الرؤوس وعلى الناس. أكو ضريبة على منه, على النخل والزرع, وهي ضريبة المقاسمة. وأكو ضريبة على الأرض, شو يسمونها, الخراج. المهم فضرائب متنوعة. مرات الدولة شو تسوي, دولة من تعوز ما عندها فلوس مثل دولتنا, ما تقول تروح للفلوس مالته, يقوم يتداينون ماشي. فمرات الدولة ما عندها فلوس ومحتاجة نفقات, ومنتبهين معي, فشو تسوي بذاك الزمن؟ بهذا الزمن تقترض من القروض, من البنوك العالمية. هنا ذاك الزمن كان شو يسوي؟ يروحون للتجار الكبار, يقولوا تعالوا احنا هسه ما عندنا فلوس, وعندنا فلوس راح تجينا, بس تجينا راس السنة, راح ناخذ من الضرائب, راح نفرض ضرائب, واضح ضرائبنا على الناس سنويه. فعندنا مقاسمه, وعندنا خراج, وعندنا جزيه, وحسبناها ان شاء الله, ان شاء الله من الله بس ان شاء الله 50 مليون مثلا, مثال من عندي. ايش تردون هسه التاجر؟ يقول ايش تردون؟ قال له هاي ال 50 مليون, هاي الضرائب انت لك بالعافيه عليك, بس انطينا هسه ايش قد, انطينا 40 مليون ولك هاي بعد ال 50 مليون كله راح يصير لك, واضح شلون؟ انت جبيه. فكأنه يبيعوا له الجسمة, يبيعوا له الضرائب القادمة بثمن أقل معجل, حتى يمشون أمورهم بأربعين مليون, والخمسين مليون صارت لمن؟ للتاجر. يسمونه تقبل, يتقبل التاجر هذه الضرائب, يتقبل, يشتري, يتقبل. فالتاجر عود ينتظر, يقول ما عندي شيء, يعني ما دام عشر ملايين إلي انتظر راس السنة, مو فد مشكلة, ينتظر راس السنة و ما أدري هو يرسل أهل الضرائب لو هم الدولة يجبون الضرائب ويطوها له، مو هذا بحثي، بس بالنتيجة ينتظر. المشكلة هنا هذا يسأل الإمام الصادق يقول له من يقول هسه أو هم يفرضون جزية على أهل الكتاب؟ بالله أهل الكتاب ذاك اليوم شردوا أو ماتوا أو بعضهم مات، تنقص السين مو 50 مليون. زين هم يفرضون على منه؟ على الزرع والنخل عندهم ضريبة اسمها المقاسمة. زين من يقول هو الزرع والنخل يبقى لحد آخر السنة إذا ما يتلف؟ هاي بالنتيجة عن 50 مليون المشتري أخوه ما متأكد أنها راح تفرض 100% وتجيني، يصير لو ما يصير. الإمام شي يقول في الرجل يتقبل، اللي الرجل يعني التاجر، التاجر يتقبل المال بمن؟ بخراج الرجال. خراج الرجال شو يقصد به؟ الجزية. وجزية هو هذا، هو هذا راح يوضحها، بخراج الرجال وجزية رؤوسهم. هذا خراج على الأراضي، أسف أنا استعجلت، الخراج على الأراضي، فضريبة الأراضي التي يخرجها الرجال، وبعد وجزية نفس صار الحدث ضمنت 10 ملايين، لأن هذا موجود، أكو ثمر موجود وفرضوا عليه ضريبة واستلام يوم رأس الشهر. يقول إذا علمت فشي موجود فهذا الموجود راح هو يكون ضميمة لمن؟ لمن؟ للمجهول. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته.